بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، والعمل بطاعته سبحانه وتعالى، والمحافظة على ما أوجب الله علينا جميعا، المحافظة على الصلوات الخمس، والمحافظة على كل ما هو من واجبات الدين وواجبات الإسلام. فلا بد الإنسان أن يعرف دينه ويعمل بما أمره به نبيه صلى الله عليه وسلم، وما أمره به الله في القرآن الكريم أو نبيه في سنته صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هناك شيء من الأسئلة، أهلا وسهلا، فتتفضلوا. نعم
أي نعم يا شيخنا، الآن الله سيترجم.
تسمعون ولا
لا؟ أي نعم يا شيخ، صوت واضح،
الصوت واضح.
أي نعم واضح.
طيب،
أي وترجم أولا يا شيخ.
نعم،
وترجم يعني ما قلت أولا.
أي نعم.
أي شيخنا حفظه الله started by saying يعني praising Allah الحمد لله رب العالمين and he started by saying I advise you all of you to have taqwa يعني in respect to the deen and to be obedient to Allah subhanahu wa ta'ala in secret and in open and that you guard and preserve all aspects of the deen. Everything that Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us to do, like the salawat and other things. And that it is important for us to understand, all of us, the affairs of the deen. That is essentially what the Shaykh says, and now he says he's got ready to open, to answer the questions. Fadhil.
Jazakum Allahu khayran wa ahsanu alaykum. Aswal al-awwal hafidhakum Allah. Sa'il yaqul, kayfa nahmi anfusana من الوقوع في الغلو في الدين والتحزب والتعصب لبعض الأشخاص أو مراكز دعوية. The first question is, what are the ways to safeguarding oneself from having غلو in the deen and from having تعصب and تحزب to certain individual or certain دعوة organization. تفضلوا شيخ.
نعم،
حفظكم الله.
نعم،
السؤال واضح يا شيخ؟
السؤال
أعيد السؤال يا شيخ؟
نعم، أعيد عليه السؤال.
طيب، سائل يقول كيف نحمي أنفسنا من الوقوع في الغلو في الدين؟
أي نعم، هذا الوقاية والمحافظة على الدين والاتصاف بصفاته ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم هو تقوى الله سبحانه وتعالى، والعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ففيهما العصمة. فمن تمسك بالقرآن فالقرآن هو الهدى وهو النور، فيتمسك به وينظر ما أمره به القرآن فيعمل به وما نهاه فيجتنبه، وكذلك ما في سنته صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، يتخلق بالقرآن، وصحابته يتخلقون بالقرآن وبسنته صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يحمي الإنسان من الزيغ ومن مثلا الدخول في الأشياء المنهي عنها، إذا تمسك بكتاب الله. ولذلك الذي أمرنا بالتمسك بكتابه، أمرنا بالتمسك بكتاب الله وبسنته صلى الله عليه وسلم. فهذا التمسك بالقرآن وبالسنة وبما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح، هذا هو الذي يحمي. وهناك مسائل يعني تفصيلية، وذلك مثل بعض الناس آمن بالله يتكلمون يتدخلون فيما لا يعنيهم، والنبي يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وكثير من الناس يأتون ببعض الكلام ويأتون ببعض الأشياء. نعم، واضح
واضح
واضح الكلام،
واضح.
نعم، هو هذا. عليكم، النبي يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا كتاب الله معنا هو النور وسنته صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتحدلق به المتحدلقون ويأتون بأشياء من عندهم هذه ما ينبغي أن نجتنبها ولا نستمع لها. هذا الذي يجب على العبد. نعم نعم كلام
طيب. يقول الشيخ يعني after the question how do we protect ourselves from being extreme in aspects of the deen and being yani having ta'assub or type of partisanship for individuals and institutions, the Sheikh mentions hafizahullah that the protection here is to guard the deen and what Allah subhanahu wa ta'ala commands and what the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam commands, and it is the taqwa of Allah, having taqwa and working according to the book, the Quran and the Sunnah, and what we find in them. This is protection. This is protection, and the Quran in it is guidance and light. Also the Sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. We know that the Prophet's character sallallahu alayhi wa sallam was the Quran, and likewise his companions. This is what will protect the individual that he adheres to the book, the Sunnah, and what the Salaf al-Salih were upon. There are other yani explanations for what a person should be on, because a lot of people go and they involve themselves in things that they should not be concerned with. And we know that the Prophet ﷺ said, a part of a person's Islam, the goodness of Islam, is leaving off that which does not concern him. And the Prophet ﷺ also said, adhere to my Sunnah and the Sunnah of the Khulafa'i al-Rashideen al-Mahdiyin bin Ba'di. Stick to them stubbornly. So the Book of Allah, it is Nur, and also the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and it is important for us to adhere to these things, and this will help to protect us from these areas.
نعم
فضل يا شيخ.
نعم في سؤال يكفي. المقصود أن الإنسان يتبع كتاب الله وسنة نبيه ويترك كلام المتحدثين والذين يأتون بأمور لا تتعلق ليست مستمدة من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك كتاب الله هو الحماية وسنته سنته صلى الله عليه وسلم هي الحماية من الوقوع في الشيء المحرم أو الشيء المكروه أو ما عليه بعض الناس من الحذلقة. نعم نعم
طيب. أكمل هذا. What is intended is following the Quran and the Sunnah. This will protect a person, following it. And some people are concerned, and do not be concerned with those people who are on other ways and other things like this. The Quran and the Sunnah is the protection from falling into those areas that are disliked for them.
أحسن الله إليكم وبارك
الله فيكم.
نعم تفضل يا شيخ.
النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور.
طيب وترجم هذه يا شيخنا. The Sheikh says حفظه الله, this is why we find the Prophet صلى الله عليه وسلم saying عليكم بسنتي, يعني adhere to my sunnah and the sunnah of the rightly guided khulafa. Stick to it as if you're biting onto something. And woe to you and newly invented matters in the deen. تفضل يا شيخ.
نعم في شيء؟
اي نعم بارك الله فيكم.
سائل
يقول هل تجوز إقامة مسابقة الأذان لترشيح المؤذن في المسجد؟ أفيدونا بارك الله فيكم. The question is it permissible to have an Azan competition to choose the Muazzin for the Masjid?
نعم.
هل تجوز إقامة مسابقة الأذان لترشيح المؤذن في المسجد؟
أي نعم. طيب. ألا هذه ما في بأس, لكن ينبغي أن تكون مثلا على طريقة متبعة للسنة. مثلا إذا كان مثلا شخصين أو ثلاثة أشخاص كل منهم يحب أن يكون مؤذنا، فهذا يؤذن مثلا خمسة أيام ستة أيام، ثم الثاني مثلهم خمسة أيام ستة أيام، ثم الثالث مثلهم، ويختارون أحدهما الجماعة. هذا هو الأحسن. أما كونهم مؤذنون في غير الوقت كل واحد يشوف صوته، لا. ألا وكانت أنه واحد يومين ثلاثة أربعة يستمر بالأذان، ثم الثاني بعده ثلاثة أيام أربعة أيام، ثم الثالث بعده ثلاثة أيام أربعة أيام، ويختارون أيهما شاءوا. نعم نعم.
طيب، the question was يعني having a competition between individuals who would like to be the muazzin, is this something that is permissible? The Sheikh said there's nothing wrong with this. However, يعني it should be in following the sunnah. And what this means is that, for example, if we have a group of individuals who would like to have this position, we let one of them, for example, call the adhan for about 5 days, and the other 4 or 5 days. This is what should be followed. All right, but they should not, outside of the time of Salah, just raise their voices in this way. Okay? And then after that, you choose who is suitable for this particular position.
أحسن الله إليكم. Next question is, I had an ectopic pregnancy last month, and my hair broke off in the middle. Now I had to get the baby removed from my fallopian tube. If not, my tube ruptured and I could have died. So I needed a shot. One of the side effects of it was hair loss. What can I do? Now I can get my hair cut off totally or get it braided. But there's a problem. I must get an extension for the hair. And this is not to add length. It's just so someone can catch it and braid it. And she's asking if she can have extra extension of the hairs. سائلة تقول حملت أخت وحصلت لها مشاكل في الحمل فأجبرت على إسقاط الجنين وتناولت إبرة وسبب الدواء سقوط شعرها وهل يجوز لها أن يصل شعرها علما أن هذا ليس للتجميل أفيدونا بارك الله فيكم.
لا، ما يجوز وصل الشعر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة، لعن الواصلة والمستوصلة، لعن الواصلة التي تصل شعرها، ولعن التي تفعل بها كذلك. المرأة التي تقوم بوصل الشعر أيضا لعنها صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمرأة أن تصل شعر أحد، ولا يجوز أن تسمح لأحد أن يصل شعرها هي بنفسها. فهذا محرم، النبي رتب اللعن على هذا.
طيب، the question يعني a lady because of pregnancy she lost some of her hair and she wants to know is it possible for her to have some extensions to her hair and it's not for the purposes of beautification. The Sheikh mentions that this is not permissible because the Prophet sallallahu alaihi wasallam cursed the lady who does this, yani who puts in those connections, and the one who seeks it. Both of them are cursed. For this reason, it is not something that is permissible because the Prophet sallallahu alaihi wasallam forbade it. Now, further.
Asabakum Allah wa barakallahu feekum. Our next question is, if a wife asks for a divorce over and over and states that husband is obsessed with her, then the husband decides to say the talaq only because she had asked and not because he wanted to. Is this talaq valid? سائلة تقول إذا طلبت امرأة من زوجها الطلاق مرات كثيرة فطلقها تحت ضغطها فهل يصح هذا الطلاق وهل يجوز للمرأة أن تجعل زوجها السابق وليا لها؟ And the additional part of the question was if it's okay for her to ask her ex-husband to be her wali. سؤال واضح شيخنا؟
إيه نعم، هذا السؤال.
تفضل شيخنا.
الجواب، المرأة ما تستطيع أن تكره الزوج على الطلاق، لأن الطلاق بيد الزوج، فكيف تكرهه هي؟ إنما طلبت وألحت وأطاعها. يعني هذا الإكراه ما يتصور هنا الإكراه، لأنه بيده. فإذا طلبت الطلاق هي ما يسمع لها ولا يطيع، فإذا طلق معناه أنه باختياره، ما هو بإضراب، الزوجة ما تضغط عليه لا معها سيف ولا معها سجن، بس مجرد القصد أنه إذا طلق على هذه الكيفية فالطلاق يقع. نعم
طيب.
وأما الشق الثاني
نعم تفضل.
لا يجوز لا الزوج السابق لا يجوز أن يكون وليا لها إذا كان ما في قرابة سابقة، مثلا ابن عم لها أو قريب لها من أقربها من النسب يكون ولي لها، لكن إذا كان ما في نسب إلا أنه زوج سابق هذا ليس له ولاية ولا يجوز أن يكون عليه ولاية، إلا إذا هي رضيت به وتوكله وكالة، توكله على شيء من الأمور هذا لا بأس، لكن ليس وليا في النكاح. لكن إذا لم يكن عندها ولي ممكن أن توكله
يعني، وهذا التوكيل يا شيخ يكون يعني في النكاح
يعني. نعم يجوز، يجوز أن يعقد لها إذا وكلته هي.
طيب طيب بارك الله فيك يا شيخ. طيب الترجمة: A lady requests a divorce from her husband constantly, and because of her constant nagging and bothering with him, he grants this divorce. Does this is this considered as having taken place? The second part of the question: her former husband, can he be a wali or a guardian for her? The sheikh says, as for the lady, she cannot force her husband to divorce her. The divorce is in his hands. Allah subhanahu wa ta'ala gave him this right. So it is not conceivable of any type of force being placed here in this situation. So if he divorces her, it is because of his choice. And the divorce actually is counted. Second, the second part of the question and the response to it, can he, the former husband, be a guardian for her? The sheikh says it is not lawful for him to be a guardian representing her. If there is no prior blood relations, for example, an uncle or a brother or something like that, it is not lawful. Unless there is a circumstance where she appoints him as a wakil to represent her, then this is something that is acceptable. But automatically him being a wali is not acceptable. Barakallahu feekum.
Atabakum Allah wa barakallahu feekum. Our next question is about working in bank in departments or sections which are not related or linked to riba. Sa'ilun yas'al ma hukm al-amal fil bunuk fil jihad aw al-aqsam allati la tata'allaku bil riba. أفيدونا بارك الله فيكم.
إذا كان ما يستعمل الربا جائز ولو أنه في البنك الربوي، لكن صارت معاملاته معاملات صحيحة معاملات طبق الشارع فلا بأس بذلك ولو كان في البنك لا بأس به. نعم
طيب
واضح.
نعم واضح يا شيخ. And the question was working in a bank in a section of the bank where it does not involve riba at all, is this permissible? The sheikh said if there is no usage of riba and no involvement, then this is permissible. He says once it is legal, the act that the person is doing, it is legal Islamically, now, even if it is in a section of the bank, there is nothing wrong with it. So yeah. Fadal ya sheikh.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يشترط في المسح على الجوربين كثافة الجوربين؟ The question is there a condition to the thickness to the socks when wiping over them? If so, how thick should the socks be? سؤال واضح شيخ؟
نعم واضح. نعم يشترط هذا، لا بد أن يكون الجوربين صفيتين ما ترى منهن القدم، فإن كانت ترى منهن القدم ما يجوز المسح عليه، لا بد أن يكون مغطي القدم كامل ولا يكون رهيف خفيف، بمعنى أن القدم ترى منه، فإن كانت ترى منه القدم فلا يمسح عليه. نعم واضح السؤال.
أي واضح يا شيخ. طيب the question was is it lawful to wipe on the footwear if it is not thick? Or is it a condition for it to be thick before it's permissible to wipe on it? The response of the Shaykh Hafidhullah was, yes, that is a condition. It must be thick, the socks that the person is wearing, so much so that you cannot see the feet beneath it, yani the skin color beneath it. If you can see it through the socks because of how thin it is, then it is not permissible to wipe on it.
جزاكم الله خيرا. The next question is caste system important in Muslims or among Muslims for the marriage? سائل يقول حفظكم الله هل تعتبر الطبقات الاجتماعية في الزواج بين المسلمين؟
ما أفهم وش معنى الطبقات يعني؟
الطبقات الاجتماعية حفظكم الله أي واحد غني وواحد واحد غني وواحد يعني ليس بغني.
الشيخ الكفاءة. الكفاءة.
إيه نعم.
هل تعتبر الكفاءة لصحة الزواج؟
إيه. لا ليست شرطا. الكفاءة ليست شرطا. إذا كانوا كلهم مسلمين فلا بأس. أن يأخذ الغني من فقيرة أو كذا أو إنسان عربي يأخذ من ناس ليسوا بعرب هذا لا بأس بذلك.
طيب. In respect to the question, يعني do people have to be on the same status or the same يعني ethnicity or nationality or earning for marriage to take place? The Sheikh said this is not a condition for the validation of the marriage or validity of it. As long as they're Muslims, this is what is important. Yani an Arab with a non-Arab or some other nationality, this is, as long as they're Muslims, this is what is important.
أتابكم الله وبارك الله
واضح
نعم واضح
جواب
واضح جزاكم الله خيرا شيخ
أي
The next question is it permissible to work in paramedic? And if it is permissible, do the Muslima have to wear a complete overgarment? سائلة تقول هل يجوز للمرأة أن تعمل في مجال خدمات الطوارئ وهل يجب لها أن تلبس الجلباب أفيدونا بارك الله فيكم
لا أدري وش معنى خدمات الطوارئ وش معناها
خدمات التواري حفظكم الله لحن لباس خاص أي لباس ضيق أي
لا إن كان أنه ضيق اللباس بحيث أنه يبين يعني يبين ما أجزاء جسم المرأة هذا في فتنة ما يجوز هذا إن كان في اللباس نعم زاهد
أي نعم يا شيخ
أقول إذا كان اللباس ضيق مرة بحيث أنه يبين أعضاء المرأة فلا ينبغي هذا لأن هذا فيه فتنة
نعم
طيب the question is about a sister who works in an emergency part of
وأما الجلباب هي تلبس الجلباب ما في مانع الجلباب الذي يغطي الجسم كله فلا بأس
طيب يعني يترجم
نعم
طيب جزاك الله شيخ in respect to a lady the question is about a lady who works in the part of an institution where there's an emergency center is it compulsory for her to wear jilbab or can she wear the normal outfit that is worn in that part of the institution The Sheikh says, if her garment is tight and it shows her shape, this is not permissible because it involves fitna. And how, in respect to the jilbab, however, this is something la ba'asa bihi. There's nothing wrong with her wearing the jilbab. This is how the Sheikh can respond to this question. Hafidhahullah.
Barakallahu feekum.
يعني لبس الجلباب أحسن لأن الجلباب ما يصف الأعضاء.
The Sheikh said, as for wearing the jilbab, it is better because it does not define, it helps her to protect herself from having her shape defined. Now,
Barakallahu feekum. The next question is it permissible for the Muslimah to wear pants under her jilbab? Sa'ila tas'al, هل يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون تحت جلبابها؟
نعم لا بأس أن تلبسه تحت البنطلون إذا كان مما تلبسه النساء عادة، بمعنى أنه ما يكون ضيق مرة، فإذا كان عليه جلباب فلا بأس بذلك، الجلباب يغطيه فلا بأس بذلك.
طيب. The question was, is it permissible for a sister to wear a pants beneath a jilbab? The response of the Sheikh is, there is nothing wrong with her wearing a pants beneath a jilbab if the pants is something that the women wear normally, and it's a lady's dress, and it is not tight-fitting, and it is covered by the jilbab, there is nothing wrong with that.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. What is the ruling regarding using personal products that contain alcohol, such as rubbing alcohol, perfumes, lotions, shampoos, etc.? سائل يقول ما حكم استعمال الصابون والعطور الذي يوجد فيها كحول مثل الكحول الذي يوجد في الخمر؟
نعم إذا كان الكحول الموجود في الخمر نعم فهذا مسكر، والنبي يقول كل مسكر حرام وكل مسكر خمر وكل خمر حرام، فما أسكر قليله فكثيره حرام، فما أسكر كثيره فقليله حرام. إذا كان يوجد فيه كحول مما يوجد فهذا نجس، ما يجوز استعماله مثل استعمال الصابون.
طيب. The question is, there are certain items that are used, like lotions, soaps, and it has a percentage of alcohol in it. Is it permissible to use these things on one's person? The Sheikh says, his response, Hafidhahullah, is that al-quhul, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, each intoxicant is haram. كُلُّ مُسْكِرٍ خَمَر. Everything that intoxicates is looked at as khamar. And he says that a large amount of which intoxicates, the small amount is not allowed. It is impermissible. Secondly, khamar is something that is looked at as being impure. So it is not becoming of the Muslim to utilize these products because of these reasons.
أحسن الله إليكم. The next question is, there is a sister with mental illness who upon pregnancy sees and or hears things and she blacks out. Can she have an abortion to avoid losing her senses? سائل يقول هناك أخت عندها مرض نفسي فإذا تحمل تصبح تسمع وترى أشياء غير حقيقية وأحيانا يغم عليها، وهل يجوز لها إسقاط الجنين من أجل ذلك؟
نعم إذا كان تتضرر من هذا الشيء يحصل عليها ضرر فيجوز، ولكن ينبغي أيضا أن يكون الرأي متفق بينها وبين زوجها، فإذا سمح لها زوجها بذلك فلا بأس بذلك.
نعم. شيخ محمد،
يعني
هل هناك فرق بين يعني ما إذا كانت المرأة يعني في آخر يعني ثلاثة أشهر أو قبل ذلك؟
نعم إذا نفخت فيه الروح يعني بعد ربعة أشهر ما يجوز إسقاطه لأنه صار نفس.
طيب.
لكن عاد الضرورات لها أحكام.
طيب.
لكنها قبل تمام أربعة أشهر يجوز، وبعده ما يجوز إلا عند أقصى الضرورات.
طيب the question was that a lady when she becomes pregnant she's affected by she's affected mentally and it causes her a lot of harm. Is it all right in this circumstance to abort when she gets pregnant because of the harm to abort? The Sheikh says if it is something that is harmful for her and is going to affect her in this manner, it is lawful for her to do so with the agreement of her husband. I pose a question to the Sheikh. I said, is there a difference between the time the soul is given, the soul is passed over to the unborn or before that time? He says, yes. If, yani, the soul has not been passed in, yani, after a period of 120 days, then it is permissible. And after that time, if it is a case of necessity, it is also permissible.
Wow. أتابعكم الله وبارك الله فيكم. The next question is, if one is making sunnah prayer in the masjid and iqama is called before the sunnah prayer is complete, what should the person do? إذا كان أحد يصلي الراتبة في المسجد وأقيمت الصلاة فماذا عليه؟ أفيدونا بارك الله فيكم. إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة فإذا كان يمكنه أن يكمل النافلة قبل أن يركع الإمام فيكملها خفيفة، وإن كان يفوت على شيء من صلاة الإمام يقطع الصلاة ويدخل مع الإمام، يقطع النافلة ويدخل مع الإمام إذا خشي أن يفوته شيء مع الإمام. نعم.
طيب. The Sheikh was asked about a person who is performing the sunnah prayers and the iqama for the compulsory prayer is given. What should this person do? The Sheikh said, if a person is performing an optional prayer when the iqama is given for the compulsory prayer, if he is able to finish it do it in a light manner, then he should do so. As long as he's not afraid of missing a part of the prayer with the imam. If he fears that he is going to miss a part of the prayer with the imam, then he should stop his prayer and join the imam.
جزاكم الله خيرا. The next question is, what is the correct method for calling non-Muslims to Islam and who are responsible for calling the kuffar in the West to al-Islam? سائل يقول ما هو المنهج الصحيح في دعوة الكفار إلى الإسلام في الغرب ومن المسؤولون في الغرب في دعوة الكفار إلى الإسلام؟ السؤال واضح يا شيخ؟
نعم واضح. الدعوة إلى الإسلام هذه كل مسلم ينبغي أن يقوم بها، فواجب على المسلمين يؤدوا الرسالة التي أودعهم الله إياها، وهي الدعوة إلى دين الحق، الدعوة إلى الإسلام بكل ما يستطيع. وممكن للإنسان أي شخص يقوم بهذه الدعوة، ما هم من شرطها أن يكون شخص دون شخص، كل من كان عنده شيء من العلم ويستطيع أن يقنع الناس بعلم ويقنعهم بأسلوب هادي هذا ينبغي له، لكنه لا يقوم بالعنف. الله يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا كان بهذه الدعوة فكل يقوم بهذا، لكنه لا بد أن يكون طالب علم يفهم، ويكون أيضا بأسلوب لين وبأسلوب حسن حتى يستجاب له. وكل واحد من المسلمين ينبغي له أن يقوم بهذه، مهم مخصوص بشخص دون آخر، لكن طالب العلم يجب عليه أكثر، وينبغي أن يتسم بهذا بصدق بالدعوة إلى الله بالحسنى والتي هي أحسن، من غير تعنيف ومن غير أن يتعالى على من مثلا ينصحه ويأمره بالإسلام. نعم.
طيب. the question about what is the correct methodology of inviting those who are not Muslims to Islam in the West, and who is responsible for the da'wah, the Sheikh says, each Muslim is becoming of him, or should take upon himself, this responsibility to discharge this risala, or this responsibility, this message of Islam to the people. And each Muslim should invite according to what is in his ability. Each person should have at least some knowledge about what he's inviting to, so that he can actually call in a way that is convincing. And there should be no harshness or violence involved in inviting to the deen. Allah subhanahu wa ta'ala says, invite to the way of your Lord with wisdom and goodly exhortations. So this should be the methodology followed, a proper and gentle method followed by each person who intends to invite. And he should have some knowledge. For this reason, the people, the students of knowledge, they should fulfill this particular responsibility more than anyone else. And they should not act arrogantly towards anyone when inviting to Allah's deen.
Asabakum Allah wa jazakum Allahu khaira. The next question is, some sisters here in America say that it is from real manhood and wisdom that a brother chooses to love only one woman and stay with this one wife for the rest of his life, and that he does not get involved with polygamy, through although the brother has the ability to practice so. Is this statement correct? سائلة تقول بعض الأخوات يقولن إن من الرجل والحكمة للرجل أن يتزوج بإمرأة واحدة فقط وأن لا يتعدد في الزوجات حتى ولو كان قادرا على ذلك. فما تعليقكم على هذا القول أفيدونا بارك الله فيكم.
هذا إذا كان الإنسان اطمئن أنه يؤدي ما أوجب الله عليه نحو النساء يجوز أن يتزوج أكثر امرأة امرأتين، لأن الله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع ولا تزيدوا على هذا. فإذا كان يستطيع أن يقوم بمؤنتهم وسكناهم وكسوتهم وطعامهم، يستطيع يقوم بهذا ويستطيع أن يعدل ما يميل على إحداهما دون الأخرى، إذا استطاع هذا فلا بأس. والنبي أمرنا بهذا، يا معشر الشباب من استطاع منكم البكرة تزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ويقول تزوجوا فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. فالزواج مطلوب، لكن بس بشرط أنه يعدل بينهن، بين الزوجات. أما إذا ما عدل فلا يجوز له. نعم
نعم
خلاص.
I tell you about, some sisters say that it is real manhood if a brother only marries one lady. And even if he's able, he has the ability to marry more than one. Sheikh's response, he says, if a person feels comfortable that he's able to discharge the responsibility that's on him, then this is permissible for him to have more than one wife. Allah subhanahu wa ta'ala says, marry women that are pleasing to you, 2, 3, or 4. What is important here is that he's able to provide for them in terms of housing, shelter, clothing, and to act justly amongst them. فَلَا بَأْسْ, there is nothing wrong. The Prophet ﷺ used to command that this be done. In the hadith he says, O young men, those of you who are able to marry, do so, because it is better in safeguarding your eyes and your uprightness. He also says, marry women who are affectionate and childbearing, because I will vie with your numbers with the other prophets on Yawm al-Qiyamah. However, if a person feels that he is unable, if he knows that he's unable to deal justly, then it is not permissible. No. Further.
أحسن الله إليكم. سائل يقول, ما هو الحكم الفقهي في اللغة التي تستعمل في خطبة الجمعة؟ هل يجزي في الخطبة استعمال لغة غير العربية؟ The question the brother asks, he wants to know the fiqh position of the language to be used in the Jummah khutbah. تفضل شيخنا.
نعم الخطبة ينبغي أن تكون باللغة العربية، ولكن إذا كان من في المسجد لا يعرفون العربية فينبغي للإمام أن يقرأ الخطبة بالعربية مختصرة ثم يعيدها بلغة القوم ويزيد عليها ما شاء، يأتي بأركانها وواجباتها بمعنى أنه يحمد الله ويصلي على نبيه ويأمرهم بالتقوى وبعبادة الله ويتلو ما يشاء من آيات القرآن، ثم يترجم هذا ويزيد عليه ما شاء فيما ينفعهم ويفيدهم، لا بأس بذلك.
Now, what is the religious ruling of the khutbah being in other than Arabic language on Yom Jum'ah? The Sheikh says, the khutbah, it should be in the Arabic language. However, if the people do not understand Arabic, then there should be, a part of the khutbah should be in Arabic, where, for example, he recites the verses of the Quran and the Hadith, and then it is translated, and certain additional things in the language of the people should be given to them so that they may benefit. Now. تفضل.
أحسن الله إليكم.
واضح الجواب؟
أي نعم الشيخ واضح. The next question is, I wanted to enroll my son into a karate class, but I noticed that every time they would get ready to engage one another in practice, they would make a slight bowing, not enough to consider ruku or sajda, but a very slight front bending of the waist. Dear Sheikh, allow us to benefit from the knowledge that Allah has blessed you with. How do you see this matter? Is this an act of shirk? سائر يقول كنت أريد أن أدخل ابني في تدريب كاراتي ولكن لاحظت أنهم يركعون بعدهم لبعد بقدر بسيط ليس كركوع الصلاة، فما حكم ذلك؟
لا، ما يجوز الركوع لأحد غير الله ولو كان أقل من الصلاة، ما يجوز أن يركع لأحد أو يحني رأسه لأحد، ما يجوز هذا، ما ينبغي يدخل في هذا.
طيب،
لا يجوز إلا لله.
The Sheikh was asked about the karate classes and the little bowing that is required for those who want to practice it. Is this permissible? The Sheikh says it is not permissible to bow to anyone other than Allah subhanahu wa ta'ala. Even if it is just bending your head slightly, all of these particular acts, they are only supposed to be directed to Allah subhanahu wa ta'ala alone. It's not permissible. Now.
Barakallahu feekum. And our last question for today's session, inshallah, is the sister asked, dear Sheikh, may Allah preserve you, is it obligatory that the sisters only wear black, or would any dark shaded color suffice? Please specify which colors are okay for the sisters to wear. وَسُوَالٌ أَخِيرٌ حَفِظَكُمْ اللَّهُ شَيْخَنَا فَإِذَا أَقُولْ هَلْ يَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ لِبْسُ الْأَسْوَدِ فَقَطْ أَمَا هِيَ الْأَلْوَانُ الَّتِي يَجُوزُ لِلنِّسَاءِ لِبْسُهَا أي الأبايا خارج البيت؟
لا، يجوز للمرأة أن تلبس أي شيء من اللباس، ما يفتر عليها بأي لون، أي لون من الألوان، سواء الأسود أو الأبيض أو الأحمر أو الأصفر، كل شيء جائز، لكن لا بد أن يكون لبسه على هيئة ما تلبسه المرأة، ولا يجوز أن تلبسه على هيئة ما يلبسه الرجل، فلها أن تغطي جسمها بأي لون من أنواع الألبسة، لكن ما تلبسه كما يلبسه الرجل. مثلا عندنا حنا هنا في السعودية، الرجل يلبس المشلح يطلع يديه ويجعله على كتفيه، ما يجوز للمرأة ذلك، لكن يجوز للمرأة أن تلبس العبات على جميع جسمها، هذا لا بأس. المقصود أنها تلبس ما تشاء على هيئة ما تلبسه النساء، ولا تتشبه بالرجال أن يكون هيئة ما تلبسه مثل ما يلبسه الرجل، ولا تلبس البنطلون والسترة مثل الرجل، لكن ولا تلبس مثلا العباءة مثل ما يلبس الرجل، لكنها يجوز أن تلبسها على ما تلبسها المرأة مثل جلباب أو تفهام، هذا ما يخالف.
طيب
نعم.
Is it compulsory on the sisters to wear only black, or is it permissible for them to wear other colors? The Sheikh says it is permissible for the sisters to wear any color they like, whether it's black, whether it's white, whether it's yellow, as long as it is worn the way the women wear it and not resembling the wear or the dress of the men. For example, here in Saudi, the men wear a certain type of dress. It's not lawful for the sisters to imitate them. So it is not permissible for them to resemble the men, wearing the pants and then a shirt on top. However, the jilbab should be worn the way it is worn normally by the sisters. Now.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ولعلها في واضح الشيخ جزاكم الله خيرا ولعلنا نكتفي بهذا القدر وفي اللقاء لهذا الأسبوع نشكر فضيلة الوالد معالي الشيخ محمد بن عبد الله الطيب على إتاحة هذه الفرصة الطيبة المباركة ونسأل الله عز وجل جل جلاله وعز شأنه أن يجعل هذا في موازين حسناته في يوم القيامة. We thank you all as well for gathering today, brothers and sisters in Islam, to benefit and learn from scholars. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all. Wa ila liqa'in akhir, nasta'udukum Allah, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaykum salam. Alaykum salam. Barakatuh,
Shaykh. Hazakum Allah.
Alaykum
salam. Jazakum Allah.
Yaman Allah. Yaman Allah, Shaykh.
Assalamu alaykum, Ya Abba Sufyan.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.